بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذه المحاضرة التي هي بعنوان حاجة الناس إلى دعوة الأنبياء، من جهود إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية، جزاهم الله خيرا على كريم جهودهم وجزيل مجهودهم وحرصهم على الدعوة وتعليم الناس الخير. وعنوان هذه المحاضرة من العناوين المهمة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بها من معرفة ما يجب علينا تجاه أنبياء الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لما قص لنا القصص في كتابه الكريم لم تكن هذه القصص من باب الأحاجي والحكايات التي لا يراد من ورائها إلا التسلية، بل فيها من الدروس والعبر والآيات والحكم وما ينبغي أن يؤتسى بهم عليهم الصلاة والسلام. ثم يعلم أن الله عز وجل لما خلق الخلق لتلك الغاية العظيمة والمقصد الأسمى، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى إنما خلق الخلق لكي يعبد سبحانه وتعالى ويفرد بالعبادة. وهذه الحقيقة وهي حقيقة الأحدية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هي حق الله تعالى على العباد، كما جاء في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: قلت: الله ورسوله أعلم. ومعاذ من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال هذا القول ومثله أصل من أصول الدين لا يخفى على عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يستجدي من النبي عليه الصلاة والسلام المزيد. فقال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرون فيتكلوا. محل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن حق الله على العباد هو أن يعبد سبحانه وتعالى ولا يشرك معه أحد في عبادته عز وجل. ومع هذا الحق العظيم والذي أمر الله عز وجل به العباد وأوجب لمن جاء به الجنة وحرم الجنة على من خالف في ذلك، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما رتب الله عز وجل هذه العقوبات وما هو مثلها، وكذلك ما رتب من تلك المثوبات التي ينالها من جاء بالتوحيد، كان هذا الأمر لابد أن يكون أمرا جليا واضحا، وذلك من أعظم الحجج التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون هذا الأمر في أمر واضح بين، فالله تعالى رحيم بعباده، لا يرتب هذه العقوبة الشديدة على أمر خفي، ولا يرتب تلك المثوبة العظيمة على أمر هين، بل لما رتب الله عز وجل هذه المثوبة العظيمة وهي دخول الجنة وعدم الخلود في النار، دل على أنه عمل عظيم. وكذلك لما رتب الله تلك العقوبة الشديدة وهي العقوبة الوحيدة التي تحرم الجنة على صاحبها، الشرك بالله عز وجل، وهي العقوبة الوحيدة التي أو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على أن التوحيد أمره عظيم وهو جلي واضح بين، وما يهلك عنه عند هلاكه إلا من لم يرد الله تعالى هدايته. ولذلك الله عز وجل أتم الحجج الدالة على توحيده سبحانه وتعالى، فلم يكن توحيد الله خفيا أو في المسائل الدقيقة التي تخفى على ناس وتظهر لناس، لا، بل هي مسألة جلية واضحة جاءت بها كل الرسل وأنزلت بها كل الكتب، وكانت هي الغاية من أصل الخلقة، وفطر الله عز وجل العبادة عليها. وأخذ الله عز وجل على العباد في العهد الذري، أخذ الله عز وجل عليهم هذا العهد والميثاق، وهو أن يعبدوا الله وحده لا يشركون به شيئا، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فدل ذلك على أن جميع من حضر ذلك الموقف شهدوا لله عز وجل بالوحدانية. فهذا عهد فطري، عهد ذري، أخذ الله عز وجل من الناس هذا العهد قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا في هذه الأرض، لما خلق الله عز وجل آدم. وجاء في الحديث أن الله تعالى يؤتى بالرجل الكافر يوم القيامة ثم يستفدى من عذاب جهنم، أي افدي نفسك، فيريد أن يفدي نفسه بعشرة أضعاف الدنيا، فيقول الله عز وجل: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. فدل على أن من حجج الله عز وجل التي أقامها الله سبحانه وتعالى على عباده أن الله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق وهم في أصلاب آبائهم، بل في صلب آدم عليه السلام. ولذلك الله تعالى لما ذكر أهل النار قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أهل العلم: كفرهم بعد إيمانهم هو الإيمان الذي أخذه الله عز وجل عليهم في العهد والميثاق. ثم لما خلقوا ووجدوا في هذه الدنيا أوجدهم الله عز وجل على الفطرة، أي أنهم قد هيئوا لأن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يعبدوا سواه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهذا عهد آخر وحجة أخرى أيضا، أتم الله عز وجل الحجج والدلائل والبينات بما أرسل الله عز وجل من الرسل، بما أرسل الله سبحانه وتعالى من الرسل، ويأتون أتباعا ويأتون تترى الرسول تلو الرسول، يبعثون إلى الناس من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أيضا ما وضع الله عز وجل في عقول المكلفين من العقل الدال على أحدية الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل يحاججهم بالعقل في غير آية، ويحاججهم بما يظهر لهم من آيات الله الدينية والكونية وما يرون في عظم خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتأمل أن هذا العقل أيضا من حجج الله عز وجل عليك، ولكن أس الحجج وخاتمة الحجج والحجة التي بها يحاسب الناس يوم القيامة هي بعثة الرسل، وهي من تمام رحمة الله عز وجل، وهي من تمام رحمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسل رحمة على أهل الأرض، لأن الله عز وجل لما خلق الخلق خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، وما ربك بظلام للعبيد، أنزل الكتب وأقام الحجج والحجج. وتأملوا كيف أن من يهلك اليوم إنما يهلك هم، إنما هو الذي أهلك نفسه وأضل نفسه وأفسد على نفسه، وإلا فقد أفى الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، أقام الحجج وأنزل الكتب وبعث الرسل وجعل له عقلا يميز به بين الصالح والطالح والسليم والسقيم والحق والباطل، وأيضا أخذ عليه العهد والميثاق وهو في صلب أبيه آدم، أيضا خلقه الله عز وجل حنيفيا فاجتالته الشياطين وولد على الفطرة. فكل هذه الحجج قد قامت على المشرك الذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم حجج الله كما تقدم، وأيضا هي رحمة الله تعالى على العالمين، الأنبياء عليهم صلوات الله عز وجل وسلامه. فالله سبحانه وتعالى أرسلهم هداة مهتدين يرشدون الناس إلى الخير ويحذروهم من كل شر. أرسلهم الله عز وجل بشرى ونذراء يبشرون وينذرون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء الرسل عندما حكى الله عز وجل لنا قصصهم في القرآن الكريم ينبغي على المسلم أن ينظر إلى قصص الأنبياء والرسل الذين قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي أنه ينبغي على العبد المسلم أن يأتسي ويقتدي بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وخاتمتهم وخاتمهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بعثته خاتمة لكافة بعثات الأنبياء، وجاءت رسالته خاتمة لكل الرسالات، والإيمان به هو أوجب الواجبات، حتى من كان مؤمنا بمن كان قبله من الرسل لا يصح له إيمان حتى يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فدل ذلك على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة لكافة الرسالات. ومع ذلك فكل ما حكى الله عز وجل عن الرسل في كتابه الكريم من آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل حكى عنه ما ينبغي أن يؤتسى ويقتدى به إلا ما رفعه الله عز وجل عنا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وما على العبد المسلم إلا أن يتأمل في حال الرسل في كافة أمور دينهم ودنياهم، وأخص ذلك الدين، فينظر في الرسل كيف هم يقومون بأمر الله عز وجل أتم القيام. فإبراهيم عليه السلام قام بأمر الله عز وجل أتم القيام حتى لم تأخذه في الله لومة لائم، ولم يخش من أحد، وهو كان فتى من بينهم يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام قص الله عز وجل علينا ما قص من حاله مع قومه وما جوبها وقوبل به من أذية واستهزاء. وموسى عليه السلام حصل له ما حصل، وعيسى عليه السلام حصل له ما حصل، وكافة أنبياء الله عز وجل الذين حكى الله تعالى قصصهم في القرآن الكريم كلهم قد قوبلوا من أقوامهم بأنواع من أقوامهم بأنواع من الأذية والتشكيك والتلبيس والتهم والفرة والأكاذيب ما الله به عليه. ولكل نبي من أنبياء الله عز وجل مسلك خاص وطريقة خاصة في حاله مع قومه. وقد ذكرت في بعض الرسائل أن الله عز وجل لما قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتسي برسل الله عز وجل الذين هداهم الله عز وجل، وأمره بأن يتخذهم قدوة، أي فدل ذلك على أن الأنبياء ينبغي لنا أن نأتسي ونقتدي بطرائقهم. نجد بأنه ما من نبي من أنبياء الله عز وجل إلا وقد تميز في زمانه ومكانه بميزة ليست عند بقية الرسل، حتى جاء خاتمهم ومتمم عقد النبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الله عز وجل جمع له كل ما عند الأنبياء والرسل من قبل من كمالات. فإذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وإذا كان موسى عليه السلام كريم الرحمن فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن، وإذا كان الله عز وجل رفع عيسى إليه فالله عز وجل رفع محمد صلى الله عليه وسلم مرتبة أعلى من مرتبة عيسى عليه السلام، وإذا كان الأنبياء قد أوذوا فنبينا عليه الصلاة والسلام قد أوذي، وكل ما قام به الأنبياء من قبل نجده في تلك الصورة التامة الكاملة محمد عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله تعالى له كل ما في الأنبياء من خيرات وفضائل، وهذا الدليل على كمال النبي عليه الصلاة والسلام وعلو رتبته من بين الرسل. ذكرت في بعض الرسائل أن الله عز وجل لما قص لنا أخبار الرسل كأنه يسلينا وينادينا إلى التأسي بهم والاقتداء. فنحن في حياتنا عرضة إلى تبدل الأحوال وتغير الزمان وتغير الأجيال، فما على العبد المسلم إلا أن ينظر في حاله كيف هو مع أنبياء الله سبحانه وتعالى. تجد في نفسك يا عبد الله في أي زمان كنت وفي أي مكان كنت وفي أي حال كنت، في حال يسر في حال عسر، في حال قلة، في حال جماعة، في حال مجابهة، في حال علو، في حال دنو، في حال قوة، في حال ضعف. انظر إلى حال أنبياء الله عز وجل، تجد لك سلوان، تجد لك أسوة، تجد لك قدوة. فأحيانا تنظر إلى حالك وكأنك تعرض نفسك على القرآن الكريم، والناس يتباينون في ذلك تباينا عظيما، فليس الناس في الحال سواء. فتجد هناك من الناس من هو غريبا طريدا وحيدا، فنقول اصنع كما صنع موسى عليه السلام، وقل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وهذا يوافق مرحلة من مراحل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. فمن كان في مثل هذه الحال فله أن يسالم، وله أن يبتعد عن مواطن الفتنة ومواطن البلاء، ويقول لكم دينكم ولي دين، كما قال موسى من قبل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وإذا كان المقام مقام مناظرة صنع كما صنع إبراهيم عليه السلام عندما ناظر الملك الطاغية، وعندما طلب الشواهد على ربوبية الله سبحانه وتعالى، عندما طلب الشواهد على ربوبية الله سبحانه وتعالى. وربما يأتي العبد إلى مقام إلى أنه يجهر، فيكون له سلوان بإبراهيم عليه السلام عندما قال إنني براء منكم مما تعبدون. وعندما ربما يأتي الشخص إلى أنه يكون يخرج خائفا يترقب كما صنع موسى عليه السلام، فيخفي دينه ولا يظهره إلى الناس. وهذا قد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم المقامان الاثنان، مر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة السرية والميل إلى التورية، وكان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن وقف على الصفا ونادى يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، فدعا الناس بأسمائهم من قبيلة ومن صلبه وأبناء أجداده ومن أهل بيته عليه الصلاة والسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهناك من الأحوال ما يلزم الإنسان أن يخالط الناس وأن يتودد إليهم، وهناك من الأحوال ما يلزم الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يناشد الله تعالى النصر والتأييد. فانظر إلى حالك كيف هو، فقد يكون حالك إبراهيمية، وقد يكون حالك أو زمانك إبراهيمي أو الزمان الإبراهيمي، أو يكون حالك موسوية أو يكون عيسوية، أو يكون حالك محمدي. فانظر إلى حالك كيف هو من أحوال النبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم تقدم واصنع كما صنعوا، لأن الله تعالى أمرك بذلك، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل حال الأنبياء من قبل أسوة له وقدوة. فعندما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فكان يتأسى النبي عليه الصلاة والسلام بمن قبله من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله تعالى وسلامه. فالناس بحاجة ماسة إلى دين الرسل وإلى اتباع الرسل، ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى الله عز وجل إلا بهذا الدليل. فالرسل المراد منهم والحكمة من بعثتهم أنهم يدلون على الله عز وجل وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالناس بحاجة إلى اتباع الرسل أكثر من حاجتهم إلى شرابهم وطعامهم والهواء. فما من خير من الخيرات إلا وقد دلونا إليه، وما من شر من الشرور إلا وقد حذرونا منه، فهم خيرة البشر والخلق عامة. بضد من ذلك الشياطين الذين ينادون إلى الشر وإلى الخبث، فما من خير إلا وتجده على ألسنة الرسل. هم الذين ينادون الناس وينصحونهم ويبذلون لهم النفس والنفيس. أوذوا وحوربوا وقوتلوا وطعن في أعراضهم وطعن في عقولهم وطعنت في أماناتهم ولقوا من الأذية والبلاء ما الله به عليم. كل ذلك من أجل أن ينقذوا البشرية وأن يرشد البشرية إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، بل يرشدوهم ما فيه سعادة الدنيا لهم. فلو اقتفى الناس ما عليه الرسل للقوا ما يسعدهم بإذن الله عز وجل في دنياهم، وما عند الله تعالى خير وأبقى. فالناس بحاجة ماسة إلى اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أبو ذر رضي الله عنه والله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا عنه خبرا. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام دل الناس على كل خير، وحذرهم من كل شر، وما من خير في الوجود إلا وقد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، وما من شر في الوجود إلا وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه وقف في موقفه العظيم يوم عرفة وقال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ووفيت. فيرفع أصبعه إلى السماء، يرفع أصبعه إلى السماء فيقول الله، وينكت به الأرض ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فنشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. كل ما تريد من خير في دنياكم وفي دينكم، في علاقاتكم الاجتماعية وعلاقاتكم الاقتصادية وعلاقاتكم السياسية، والصحة والغذاء وتربية الأسرة ومعاملة الأهل ومعاملة الحيوان، كل ما يريد الإنسان من خير يجده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والدين الذي جاء به، الذي قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فكل خير إنما هو في سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. فما على الإنسان إلا أن يتقي الله عز وجل، وأن يقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل له نصيبا في يومه وليلته من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون بذلك الكمال كله. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من أراد الكمال فعليه بسمات وصفات الرجل الكامل. من أراد الكمال فعليه بسمات وصفات الرجل الكامل محمد صلى الله عليه وسلم، الذين أطبق العرب والعجم والمسلم والكافر على فضله، فهم يعلمون فضل حتى الكفار، ولا يخاصم في فضل النبي عليه الصلاة والسلام إلا معاند جاحد، والمعاند الجاحد لا قياس له ولا ينظر فيه ولا يعبى بقوله. وإنما من كان عاقلا من المؤالف والمخالف والعربي والعجمي والمسلم والكافر يدين بأنه يعرف بأن هذا الرجل على 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 منهج سليم وعلى طريق قويم، وأنه يدعو إلى محاسن الأخلاق ويحذر من قبائح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فما من خير إلا هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك يحمل الإنسان على أن يطلب الكمال البشري، والكمال البشري إنما يكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الكمال في التعامل مع الناس ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. من أراد الكمال في التعامل مع الزوجة والأهل والأسرة ينظر إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. من أراد الكمال في السياسة ينظر إلى سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يسوس الناس، وكيف كان يحملهم في الجهاد، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الدول الأخرى والرئاسات الأخرى. من أراد الكمال في الاقتصاد ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الكمال في العبادة ينظر إلى سمت النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الكمال في اللباس ينظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهو قدوة وأسوة لنا عليه الصلاة والسلام. فما من خير إلا وقد جاء به صلى الله عليه وسلم. فالناس بحاجة عظيمة إلى دعوة الرسل وإلى اقتفاء الرسل. وأيضا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى العجز والفقر في نفسه، فيكمله بما نقل إلينا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنبيائه وعن رسله. فمن كان ضعيفا في الصبر فانظر إلى الأنبياء من قبل، كيف كانوا هم مع أقوامهم وكيف كانوا هم في الصبر والاحتساب. ومن كان عنده ضعف همة في الدعوة ينظر إلى دعوة الرسل وكيف كانوا يقومون: لا تأخذهم في الله لومة لائم. ومن كان عنده ضعف في العبادة ينظر إلى شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان في عبادته عليه الصلاة والسلام، حتى إنه يقوم الليل كله حتى تتفطر أقدامه، فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألي هذا القدر وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ من أراد من شعر بالضعف في البذل فلينظر إلى شمائل الأنبياء وخصائلهم في البذل والعطاء والكرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام مضرب للمثل، ذكر الله عز وجل عنه مضرب للكرم، وذكر الله عز وجل عنه من القصة العجيبة استخرج منها الشيخ ابن القيم رحمه تعالى في تعليق على هذه الآيات أكثر من 20 فائدة تدل على كرمه وفضله وحفاوته بالضيف، أمر عجيب. فلذلك كل من شعر بنقص في حياته وكمالات الصفات ما عليه إلا أن ينظر إلى سنن الأنبياء والرسل، فيجد فيها من الجرعات والتغذيات ما يغذي بها روحه، فيزداد من تلك الخصال خيرا بإذن الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله، وأن يجزل الأجر لإخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية جزاهم الله خير على جهودهم الطيبة المباركة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.